الحديث الثاني والثلاثون عن هزيل بن شرحبيل هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال قبلت إلى ما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيك. هذا الحديث هو الذي أتى به المصنف رحمه الله من أحاديث الفرائض أي التركات، وهو يتضمن قسمة لتركة اجتمع فيها بنت الصلب وبنت ابن ليس معها أخ ولا ابن عم، وبنت الصلب ليس معها أخ كذلك، وأخت سواء كانت شقيقة أو لأب. وهذا النوع من القضايا لم يكن منتشرا في الصدر الأول، فلذلك قد يخفى على بعض الصحابة دون بعض، فلذلك سئل عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فبين أن البنت نصيبها في كتاب الله النصف وأن الأخت نصيبها في كتاب الله النصف، لكن الأخت إنما أعطاها الله النصف عند عدم الولد. لو قال استثنونك قل الله يتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ليس له ولد والولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا الأخت هنا ليست صاحبة فرض بل هي عاصبة مع الغير، والعاصبة ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. فالعاصب بالنفس كالأبناء والإخوة، كالأبناء الأولاد الذكور وكالإخوة عند عدم الأولاد، والعاصب بالغير كبنت الابن إذا كان لها أخ وكالبنت مع وجود أخيها، فهؤلاء يسمون عصبة بالغير أي إن إخوانهم يعصبونهم. ومثل ذلك الأخت مع الجد فالجد يعصبها، وكذلك بنت الأخ مع الجد فالجد يعصبها، وهكذا. فهذا عاصب مع الغير، أما العاصب أقصد هذا عاصب بالغير، أما العاصب مع الغير فهو الأخوات، إذا كان الميت بنت أو بنات فأخواته الشقائق أو لأب عصبة له يأخذن ما أبقى البنات. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أفتى في هذه الفتوى التي انطلق فيها من ظاهر الآية دون اعتبار للقيد الذي شرط في آية الكلالة، ولكن مع ذلك لم يجزم بالفتوى، فهي اجتهاد منه يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، فأحال إلى من هو أعلم منه بهذا وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من سنة الصحابة رضوان الله عليهم الإحالة بالفتوى إلى من هو أعلم، وكذلك جرى عرف التابعين على هذا، فكان فقهاء المدينة تأتي الفتوى أحدهم فيستفتى فيها فلا يجيب ويحيل على صاحبه حتى تدور عليهم وتعود إلى الأول، فإن الفتوى توقيع عن رب العالمين وإخبار بالحكم الشرعي، وهي تحمل لأمانة عظيمة. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. فالفتوى إذن أمرها عظيم جدا، ولهذا كانوا يترادونها بما بينهم يحترسون منها. واليوم تجاسر الناس على الفتوى، فيسر على الإنسان أن يفتي في كل كبيرة وصغيرة. وقد كان مالك رحمه الله يستفتى في المسألة فيسكت طويلا حتى يظن السائل أنه لا يجيبه، ثم يعيد عليه السؤال فقل ما يجيب في نفس المجلس، بل يقول ارجع الي غدا. وقد سئل عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا ادري. وكان يقول ينبغي للعالم ان يورز جلساءه قول لا ادري ليكون اصلا في ايديهم يرجعون اليه. وكان العلماء يرشدون قول الشاعر ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. وقد اخرج ابو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال نصف العلم لا ادري. كان شيخي رحمه الله يقول في مجالس العلم تعالوا بنا نجمع العلم فعلي نصفه وعليكم نصفه. فنصف العلم فحسن السؤال نصف العلم، ولا أدري نصف العلم فعليكم أنتم أن تحسنوا السؤال وعلي أنا أن أقول لا أدري. فيستمع العلم كله، فحسن السؤال نصف العلم ولا أدري نصف العلم. فحال على ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك أخبر بظنه قال فسيتابعني، أي أظن أنه سيتابعني على هذه الفتوى. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى أنه قال إنك ستتابعه، فقال ابن مسعود قد دللت إذا وما أنا من المهتدين. قرأ هذه الآية أي أن هذه الفتوى غير صحيحة لأنها مخالفة للنص، فإن النص شرط في ميراث الأخت للنفس عدم وجود الولد. وفي هذه الصورة بنت الابن من الولد والبنت من الولد، ففي هذه الصورة فردان فقط هما النصف الذي هو فرد البنت والصلب، والسدس تكملة ثلثين وهو فرد بنت الابن، وأما الأخت فهي عاصبة مع الغير هنا، والأخوات قد يصبن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. ثم قال أقضي فيها، أي أقضي في هذه المسألة. وأقضي هنا يمكن أن يكون معناها أن الخصمين قد أتياه فترافعا إليه فقضى بينهما بذلك، ويمكن أن يكون المعنى أبين فيها أو أحكم بمعنى أبين الحكم وأفتي، فإن القضاء قد يرد بمعنى الإفتاء. بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائد الموصول هنا هو به، وهو مجرور بالحرف الذي جر الموصول فجاز حذفه، كالذي جر بمن الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر، مر بالذي مررت معناه به فهو بر. كذلك هنا أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف بنت الصلب حظها في كتاب الله النصف، يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، بنت الابن نصيبها السدس وتكمل به الثلثان، لأن الثلثين حظ البنتين، وبنت الابن بمثابة البنت، لكن بنت الصلب حدد الله لها النصف، فلم يبق من نصيب البنات إلا السدس الذي يكمل الثلثين، والثلثان لا يتعداهما ميراث البنات بحال من الأحوال. إن الله تعالى يقول إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهؤلاء النساء ورثن الثلثين، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس الذي يكمل الثلثين. وما بقي للأخت فهي عاصبة فقط، ما بقي الذي هو الثلث للأخت لأنها عاصبة ترث ما أبقت الفروض، والفروض أبقت الثلث. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا تواضع من أبي موسى رضي الله عنه، وبيان لقدر أهل العلم ومنزلتهم، ورجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق حق. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه في كتاب القضاء إلى أبي موسى الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولهذا يقول أحد العلماء: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحيي كلامه. حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ.